هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يمكنكم أن تراسلونا أعزائنا المستمعين على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir، وكذلك على البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم صندوق بريد 666. ويمكنكم متابعة هذه الحلقات على موقعنا في شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. فاصل ونواصل اللقاء. أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المستمعون. نستعرض في هذه الحلقة ثلاث رسائل، الأولى من الأخ خادم أهل البيت عليهم السلام، ويقول: إذا خرجت منحة قرض من دولة للحاكم غير العادل، فقام مكلفان بتبادل المنحة لكل منهما لتقدم إحدى المنحتين في التاريخ على الأخرى ولحاجة أحدهما لها، فتكون المنحة الثانية لمن تنازل الأول منهما مع تعارف ذلك عند الدولة وإن لم يكن رسميا، فتوفي الأول فأسقطت الدولة القرض، فهل للورثة شيء أو حق من جهته وذمته؟ وأما الرسالة الثانية فهي من الأخ علي، ويقول: كنت أغتسل غسل الجمعة وخرج من أحد أعضائي دم قليل، فما الحكم بعد الانتهاء؟ هل هو صحيح أم لا؟ وأما الرسالة الثالثة فهي من الأخت أم زهراء، وتقول: نويت أن أصوم 27 من شهر شعبان، وعند الفجر كنت أغتسل غسل الجنابة، وأنا أغتسل أذن الفجر، وكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخره، ولكنه لم يقل الله أكبر إلا بعدما انتهيت من غسلي، فما حكم صوم هذا اليوم؟ الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله مع ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
سمعت الشيخ، نبدأ بهذا السؤال ورسالة الأخ خادم أهل البيت حول هذه المنحة. يقول: إذا خرجت منحة قرض من الدولة التي يحكمها الحاكم غير العادل، فقام مكلفان بتبادل المنحة لكل منهما لتقدم إحدى المنحتين في التاريخ على الأخرى ولحاجة أحدهما لها، فتكون المنحة الثانية لمن تنازل للأول منهما مع تعارف ذلك عند الدولة وإن لم يكن رسميا، فتوفي الأول فأسقطت الدولة القرض، فهل للورثة شيء أو حق في جهته وذمته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة أنه هنا يقع البحث في جهتين في مقام الجواب على هذا السؤال. أولا، ما هو حكم أساسا تملك القرض الذي تقرضه الحكومات التي لا يتصدى لها الحاكم الشرعي أو الحاكم العادل الذي يحكم طبقا لفقه مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام؟ والجهة الثانية هي ما حصل بين هذين الأخوين في قضية الاقتراض. أما بالنسبة للجهة الأولى، فالمشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء أن أموال الدولة بحكم أموال مجهول المالك، ومن هنا لابد لكي يصح الاقتراض ويملك هذا الشخص القرض الذي يقترضه أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، وإذا أخذه بإذن الحاكم الشرعي لن يكون اقتراضا آنذاك، سيصبح هذا الشخص مصرفا له فيصرفه فيما اقترضه له. نعم بعد ذلك الدولة سوف تلزمه بالتسديد شاء أم أبى، وهذا سياسة الأمر الواقع في الحقيقة. هناك جملة من الفقهاء ربما قالوا بمالكية الدولة، وأن أموال الدولة ليست بحكم مجهول المالك. على أساس هذه الفتوى أيضا نحتاج إلى استئذان الحاكم الشرعي، لأن ولي هذه الأموال حينئذ سوف يكون الحاكم الشرعي، لكن القرض يكون قرض حقيقي هنا ويجب التسديد باعتبار أن الأموال أموال الدولة. نعم يجب التسديد لا إلى الحاكم الجائر، لكن من جديد نقول أن الحاكم الجائر سوف يفرض عليه ويجبره من باب تطبيق سياسة الأمر الواقع، لأنه يدعي الحكومة، على التسديد للجهة نفسها التي أخذ منها بطبيعة الحال. فهذه الجهة ينبغي أن تكون واضحة. لنفترض أن الأخوين حلا هذه المشكلة، أخذا إجازة من الحاكم الشرعي في الاقتراض من الدولة. هنا كل الذي جرى في الجهة الثانية بين الأخوين هو أن أحدهما قدم نوبته أو حصته أو دوره إن صح التعبير على الآخر، فسمح له بأن يأخذ القرض قبله، فقبل أن يقبض القرض، أنا هذه النقطة بقيت إلى حد ما مخفية عندي من السؤال، قبل أن يقبض القرض ظاهرا مات هذا الأول الذي أخذ في الحقيقة الدور الثاني، والثاني أخذ دور الأول، فحينئذ مات قبل أن يأخذ القرض. إذا مات قبل أن يأخذ القرض لا يثبت له شيء ولا يثبت لورثته شيء أساسا. لكن أنا أحتمل أن مراد الأخ شيء آخر، وإن كان غير واضح جدا من كلامه، وهو أن الأول أخذ القرض فعلا، فإذا أخذ القرض فعلا وأسقطته الدولة بعد ذلك، يعني لم توجب الدفع على ورثته باعتبار أنه اقترض من الدولة ومات، يحتمل أن يكون هذا المعنى هو المراد وإن كان مواضح من السؤال، فمات. إذا مات هنا هل يتوجب شيء لورثته أو يتوجب على ورثته شيء تجاه الأول؟ أقول لا، ما دام الذي اقترض بالفعل الشخص الذي اقترض ومات، فإذا الدولة أسقطت القرض عنه لم توجب على الورثة التسديد من تركته مثلا، فيكون هذا المال شأنه شأن أمواله فينتهي إلى ورثته، لا يجب لهم شيء من أحد ولا يجب عليهم أن يؤدوا إلى أحد شيئا. الثاني ينتظر إلى أن يحل دوره ويأخذ قرض مستقل لا ربط له بالقرض الأول.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. فاصل ونواصل اللقاء. أعزائي المستمعين فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نصل الآن إلى رسالة الأخ علي وبهذا السؤال حول الغسل. يقول: كنت أغتسل غسل الجمعة وخرج من أحد أعضاء دم قليل، فما الحكم بعد الانتهاء؟ هل هو صحيح أم لا؟
الأمر واضح بالنسبة للأخ علي. المكان الذي خرج منه الدم يطهره بطبيعة الحال وينقطع الدم ثم يكمل من ذلك المكان، لا يحتاج أن يعيد الغسل من أوله. طبعا بعض الفقهاء يحتاطون فيما يرتبط بهذه القضية، ولكن على كل حال الأمر مربوط بغسل الجمعة. أكثر الفقهاء يقولون بأن غسله صحيح هنا، غاية الأمر ليس له أن يكمل مباشرة، عليها أن يطهر موضع النجس، بعد أن طهر موضع النجس يكمل من ذلك الموضع فما بعده إن شاء الله، ويكون غسله غسلا صحيحا.
نعم. الآن مع الأخت مزهرة وسؤال حول الصوم والغسل أيضا. تقول: قد نويت أن أصوم يوم 27 من شهر شعبان، وعند الفجر كنت أغتسل غسل الجنابة، وعندما كنت أغتسل أذن الفجر وكان المؤذن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخره، ولكنه لم يقل الله أكبر بداية الأذن يعني إلا بعد انتهائي من الغسل، فما حكم صومي في هذا اليوم؟
طبعا الأخت تقول 27 من شهر شعبان، المستحب المؤكد هو صوم 27 من شهر رجب، يوم يعني المبعث،
يوم المبعث الشريف. ولعلها تقصد بذلك
شهر شعبان أيضا مستحب صومه، لكن تخصيصها بيوم 27 كأنه لخصوصية الاستحباب المؤكد فيه، وهي في رجب وليست في شعبان.
يعني ربما
فقط هذه للفائدة الجانبية،
الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر شعبان
أيضا يمكن، يمكن.
نعم. على العموم الآن
فائدة جانبية يعني أحببت أن أشير إليها.
نعم.
هذه جهة. الجهة الثانية، الصوم صوم مستحب بطبيعة الحال. الأخت لم تتأكد أن الفجر قد طلع، لأن المؤذن في بعض الأماكن قد يؤذن قبل الوقت، كما إذا كان الإخوة والأخوات يعيشون في منطقة فيها المؤذنون يؤذنون طبقا لمباني مدرسة الخلفاء، فإنه مما لا شك فيه أن الأذان عند الفجر الذي نسميه بالفجر الكاذب يسمى في الروايات، وليس الفجر الصادق، وبينهما حدود ربع ساعة. بل أكثر من هذا أقول، إذا كان المؤذن مؤذن من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ما لم تتيقن الأخت أن بداية أذانه أو مقدمة الأذان كانت بعد طلوع الفجر، فهي تبني إن شاء الله أن غسلها قد تم قبل طلوع الفجر، ويكون صومها إن شاء الله في ذلك اليوم صوما مستحبا صحيحا، بل حتى لو كان واجبا الفتوى هي نفس الفتوى. أما إذا تأكدت أنه قد طلع الفجر وهي لم تكن قد راعت ودققت في هذه القضية، والقضية ترتبط بصوم موسع، صوم مستحب أو واجب موسع، حينئذ سوف لن يكون الصوم صوما صحيحا آنذاك. ليس عليها شيء، لكن الصوم لا يكون صحيحا آنذاك. لكن بحسب مفروض سؤال الأخت، أنا أقول ليس عليها أن تدقق كثيرا ما لم تتأكد أن تمام غسلها كان بعد طلوع الفجر، فهي تبني إن شاء الله على أنه كان قبل طلوع الفجر الشرعي، وأن غسلها وصومها صحيحا إن شاء الله.
نعم، هذا لا فرق بين أن يكون الصوم مستحبا أو واجبا،
أشرت قبل قليل.
تفضلتم. نعم.
حتى إذا كان الصوم صوما واجبا ما لم تتأكد أنه طلوع الفجر، فإن المؤذن قد يؤذن قبل الوقت بقليل، قد يبدأون بمقدمة الأذان كما هي صورت في السؤال قبل طلوع الفجر، فإن المؤذن لا يدققون بالدقة، نرى بعضهم قد يؤذن قبل الوقت بقليل، بعضهم قد يؤذن على الوقت تماما، بعضهم قد يؤذن بعد الوقت بقليل، في غير الأذان الذي تتولاه الدولة عادة لا تكون المواقيت دقيقة، بل حتى الدولة ربما احتاطت في الوقت قليلا فأذنت بعد طلوع الفجر، وربما في بعض الحالات أذنت قبل طلوع الفجر. العبرة بالانكشاف لدى نفس المكلف. هذه الأخت لم تكن متيقنة أن الفجر قد طلع وانتهت من غسلها إن شاء الله صحيح وصومها صحيح.
يعني هذا الذي استمعت إليه هو القرآن قبل أذان الفجر،
أو بعض التهاليل،
أو
التي
بعض التهاليل مثلا
يقولها. نعم. بعض المؤذنين قبل بداية الأذان،
وواضح تماما لأنها تقول أن المؤذن لم يبدأ الأذان، لم يقل الله أكبر إلا بعد أن انتهت من الغسل.
أقول لأختنا حتى لو بدأ الأذان،
نعم،
ما لم تتأكد أن أذانه كان عند طلوع الفجر واحتملت بشكل معتد به،
نعم،
لا يوجد لديها علم أو اطمئنان أن يكون قد بدأ بأذانه قبل طلوع الفجر، كما في بعض القرى والأرياف ربما أذن المؤذنون قبل طلوع الفجر بقليل، فلا يمكنها أن تبني على أن صومها غير صحيح. إن شاء الله تنوي الصوم ويكون صحيحا. مواجب عليها أيضا أن تذهب وتدقق في أي لحظة بالضبط أذن وإلى ما هنالك، هذه القضايا ليست واجبة عليها.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى اللقاء القادم نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.